حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل المستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم راديو البيت. اليوم موضوعنا الأول في الحلقة بنتكلم عن الاستشارات المدمرة. شو هي الاستشارات المدمرة؟ معروف أن الحياة فيها سوء فهم، فيها خلاف واختلاف ما بين الناس بشكل عام، فما بالك إذا كانت هاي الخلافات في الحياة الأسرية أو الحياة الزوجية، ما بالك إذا كانت هاي الخلافات ما بين اثنين عايشين مع بعض جايين من بيئات مختلفة، أنماط شخصيات مختلفة، سلوكيات مختلفة، حياة وبيئة مختلفة، قيم وأخلاقيات وسلوكيات مختلفة الترتيب، حتى لو كنا مشتركين فيها لكن في حد عنده أولوية لنقطة معينة عند الطرف الثاني ما تكون هاي أولوية، تكون في الأولويات لكن مو في الأولوية الأولى. يعني في أشياء مختلفة تؤدي إلى وجود اختلافات وخلافات في الحياة الأسرية. فيوم يستوي الخلاف شو يستوين؟ تدخلات من الأصدقاء، تدخلات من الأهل، سماع استشارات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. مو بكل الاستشارات ترى تصب في الشيء الصح أو تخدم الحالة أو تخدم أو تحل المشكلة، ممكن تزيد الطين بلة. فعشان شيء نبغى نناقش اليوم، يعني المشاكل والاختلافات أمر طبيعي وصحي ما بين الزوجين، لكن كيف تكون في حكمة في إدارة الخلاف وحل المشكلة الزوجية؟ هذا اللي بنطرحه من خلال لقائنا مع الأستاذة هند البدواوي، مستشارة أسرية وخصائية نفسية. موضوعنا الثاني بنرمس عن تحفيظ الأطفال للقرآن. في أي سن ممكن نحفظ عيالنا القرآن؟ متى نبدأ نعلمهم التجويد؟ أهمية أن نحن نحفظ عيالنا القرآن وبالذات في السن الصغير، هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع الأخت طاهرة يوسف السعدي، واعظة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وآخر شيء فقرتنا التغذوية، نتكلم عن الملح. الملح في الطعام عادة، نحن تعودنا عليها نحن نحط ملح والأكل بدون ملح نقول هذا تهم ما له طعم زين، لكن إذا نخفف الملح في الطعام أكيد هذا شيء صحي. وكل ما استغنينا عن الملح والفلفل، عفوا الملح والشكر، كل ما كان الأكل أكثر صحي. فاليوم بنرمس عن أهمية تقليل الملح في الطعام من خلال لقائنا مع الأستاذة هاجر حمد العلي، أخصائية تغذية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وعضوة في الاستراتيجية الوطنية للتغذية، ونرمس إياها أكثر عن الملح وأضراره وإيجابيات اللي نحن نقلل الملح في الطعام. هذه موضوعنا مستمعين، ترمون طرشونا على 4477. أي مشاركة وأي استفسار عندكم حول أي موضوع من المواضيع اللي بنطرحها اليوم في راديو البيت. وندخل في طبعا رسالتنا اليوم أو مقدمتنا، نتكلم عن الهشاشة النفسية. شو هي الهشاشة النفسية؟ الهشاشة النفسية هي مشكلة تصيب الكثير منا. يمكن سمعنا عن هشاشة العظام، لكن هشاشة نفسية مصطلح يكون جديد عند بعض الناس. الهشاشة النفسية مثل ما نقول هي مشكلة تصيب وايد ناس، تخلي الشخص يعني تسيطر عليه المشاعر السلبية، الأزمات النفسية، تدفعك الهشاشة النفسية أنك تتعلق بالناس، وبينما أن المفروض أنت ما تتعلق بأي حد. الهشاشة النفسية مصطلح يطلق على شكل من أشكال الاضطراب النفسي اللي يكون الشخص فيه مو بقادر أنه يتكيف مع محيطه إلا بوجود مصدر للدعم النفسي والمعنوي عنده. زين، الهشاشة النفسية تتسبب في رفع مستوى أو درجة القلق النفسي بشكل عام بأشكال مختلفة، يعني تستوي لك مخاوف مرضية، خاصة القلق الاجتماعي اللي بيخلي الإنسان ينسحب من محيطه الاجتماعي ويبعده عن الحياة بشكل عام. قد يبتعد عن محيط العمل، يبتعد عن الحياة الاجتماعية، عن الانخراط في علاقات مع الناس. وبعد شيء من أسباب الهشاشة النفسية العامل الوراثي ممكن يلعب دور، بحيث يكون الشخص اكتسب عوامل وراثية من أصوله مثل الأب أو الأم، فيكون عندها هشاشة نفسية. وبعد العوامل البيئية تلعب دور في الهشاشة النفسية، شرط التربية والتنشئة الأسرية، الأصدقاء، البيئة المدرسية، المواقف العامة المتعلمة، والضغوطات النفسية، التراكمات اللي تمر علينا، الإحباطات اللي نواجهها، الصراعات النفسية المختلفة اللي نشوفها مع بيئتنا أو من خلال بيئتنا أو من خلال الناس، فتتسبب عندنا في هشاشة نفسية. هشاشة نفسية أنت مو بقادر على مواجهة أي مشكلة تواجهك في الحياة، ويمكن تفضل الانعزال، تفضل الابتعاد، تفضل السفر للهروب من هاي المسألة. المهم أنك أنت ما تكون في خانة المواجهة. هذا ملخص بسيط للهشاشة النفسية، علشان كل واحد يقيم ذاته. عنده هشاشة نفسية فيبدأ يشتغل على عمره، ما عنده هشاشة نفسية فهو ماشي في، نقدر نقول، يعني الطريق الصح. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
فتاة العرب.
يا رشايا فوعك الهلي، يا المخدد في عناجيده انت لي كلك، وانا كلي بينا يمشي الهواسيده، ما نحب الحد يختلي مثل ما تبغون هريده.
هلا بيجي لي يعني هديه موجه في الخطوط الاشركيه، هلا باللي معن اللي مقاله، وانا لف الرجا ما دمت حيه، هلا بعد ما سحب تراكم ومهلة حقوقه موسميه.
انا رحبت بك يا زيد، وخطك والذي يحواه تراحيب من الخافي، الكم يا الغالي المسنود، هلا بك عد ما غنى حمام الراعي بغناه، هلا بك عد ما هلت وما دن السما برعود، هلا بك عد ما هب النسيم الزاريات دراه ما حنت، أنا المورد خلوي من قطيع الزود.
فتاة العرب.
أعطني بروش، حط الورقة في الضاغط، ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمة على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يد كل فرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي، مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
شلاتنا
يا قمر غطت كل غيومي، ما خذ لك عدة أيام.
يا الحرام شب لنا رك، يا خيار الحرام شب لنا
ردد ونتي من ضيج
شلاتنا على الأولى.
موسيقى
الأولى منكم وفيكم.
حطينا الدلالة هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعين ومتابعين راديو البيت، ومستمرين وياكم. وصلنا لوقفتنا الأولى في البرنامج، واللي نتكلم اليوم فيها عن موضوع الخلافات والمشكلات الزوجية. طبعا وهذا شيء وارد في الحياة الزوجية مهما كان يعني درجة الحب والتفاهم ما بين الزوجين، ولكن الخلاف وارد والاختلاف موجود. لكن أهم شيء أن نحن نكون عندنا القدرة على قيادة دفة الخلاف والوصول لأرضية صلبة نوقف عليها نحن الأثنين، من خلال التفاهم، من خلال الحوار، من خلال الاحترام، من خلال السماح لكل طرف أنه يبدي رأيه ويعبر عن مشاعره ويعبر عن اللي مضايقنا في هذه المشكلة، ويكون للطرف الثاني، الطرف الأول له حق الاستماع من الطرف الثاني، والطرف الثاني له حق الرد من الطرف الأول. يعني هي الحياة عبارة عن أخذ وعطاء، حوار واستماع وحوار وكلام وأخذ وعطاء، علشان نوصل لمربط الفرس أو نوصل لحل هاي المشكلة. لكن الحوار، الجدال العقيم والتراشق بالألفاظ وعقل لوم على الأطراف الثانية، هذا ما يوصل لأي نتيجة يعني مفيدة أو مجدية في الخلافات الزوجية. عشان شيء يمكن كثيرين يفتقدون فن الحوار، كثيرين ما يحبون يستمعون للخلل اللي في المشكلة، ونحن نبغى نتعرف أكثر كيف نوصل لحل مجدي لمشكلاتنا الزوجية من خلال لقائنا الحين مستمعينا مع أستاذة هند البدواوي، مستشارة أسرية وأخصائية نفسية. صبحت الله بالسعادة يا هند.
صباح النور والسرور، حياة الله أختي سماح، أخبارك؟ جزاك بخير.
بخير الحمد لله، عساك بخير والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا رب يعافيك، جزاك الله خير.
إن شاء الله حبيبتي. طبعا اليوم موضوعنا حلو ومو بحلو، يعني حلو
شائك.
ايوه، مثل القهوة تحبها لكن فيها مرارة.
بس لا، القهوة عاد ما عليها كلام، تحبها حتى لو مرة.
اي والله، تطلب المر وانت تحب القهوة، لانك سبحان
يا
الله.
يا سلام، يا سبحان الله.
موضوعنا اليوم طبعا عن الزواج، علاقة متشعبة ما بين شخصين نقدر نقول يمعتهم، هم من بيئات مختلفة، أفكار مختلفة، قيم مختلفة، أولويات مختلفة، لكن هم خلاص عاشوا مع بعض في بيت واحد، وهذا الاختلاف يولد خلاف. فشو هي أبرز الخطوط نقدر نقول العريضة أو الواجب نحن نتبعها وقت حدوث خلاف أو اختلاف ما بين طرفين في العلاقة؟
أفر الكرة في ملعبك وأسألك، ما معنى الاختلاف بالنسبة لك كأي إنسان طبيعي في الدنيا؟
الاختلاف،
شو معنى الاختلاف؟
أنك أنت تكون على رأي مخالف لرأي. أنا أقولها أنا أحب اللون الأحمر، أنت تقولي أنا أحب اللون الأسود، هذا أنت اختلفت عني.
أوكي، نبدأ الاختلاف. هل في أصلا في الحياة أي شيء في الحياة يمشي بدون اختلاف؟
لا.
أوكي، لو حطينا في بالنا قاعدة أساسية اسمها نختلف لنأتلف.
ألو.
يعني أنا أختلف عنك علشان أأتلف معاك، بمعنى اختلافي عنك معناته أنا أدور أشياء تتشابه معاي أو أني أقرب وجهات نظر، وكذلك اختلافي عنك كذلك نفس الشيء، أدور على أشياء متشابهة وتقارب وجهات نظر. أساس العلاقات بشكل عام وأساس العلاقة الزوجية، لما نقول أنا أساس العلاقة الزوجية الاستقرار والاستمرارية في الحياة وبناء أسرة وإلى آخره من المعايير الثابتة الواعية، هي اللي بتخليني أشوف أن الاختلاف هذا مسعى ومدعى أني أنا أعرف من أنت علشان أقدر أعيش معاك حياة أفضل. وكذلك الاختلاف هذا أنت تشوفه فيني ميزة أكثر من أنها مساوئ. لأن شوفي في ليش أنا أقول هالكلام، لأن البعض يمشي بقناعة مثلا ما عليكم أنا باخذ بنت فلان لفلاني أو باخذ ولد فلان لفلاني وبنكون نحن 100% متشابهين. أنتوا لو كنتوا من أهل ونفس الأهل ومن العائلة واحدة وكل واحد في بيت وغيره، في النهاية أنت في بيئة تختلف عن بيئة الطرف الثاني.
صحيح.
فالاختلاف هذا شيء وارد، غير أن القاعدة الأساسية في الآية القرآنية وليس الذكر كالأنثى. بصورة آل عمران، بمعنى أن الذكر له مميزاته صفاته بغض النظر شو ما كانت، وأنت كذلك وأنت كذلك يا أنثى لك مميزاتك وصفاتك ولا آخر. فمن الأساس الاختلاف هذا شيء طبيعي. فلما أحط أنا في بالي أول قاعدة علشان قبل لا أحط أي خطوط، يعني قبل لا أقولك مثلا خض حبتين سياسة الصبح وخض حبة تفاهم المساء وخض حبة نقاش قبل النوم، لا الموضوع مو بهاي الطريقة. الموضوع بطريقة أول شيء أني أنا أحط في بالي أن الاختلاف للائتلاف، بمعنى أني أنا أكون متقبل تماما أن يكون بين اختلاف بيني وبين الطرف الثاني، فبالتالي أي نوع من أنواع الخلافات اللي راح أواجهها بيني وبين الطرف الثاني حتى وإن كانت عميقة وشديدة راح يكون في أريحية، لأن أنت كل ما تقبلت الشيء نفسيا قدرت تتعامل معه سلوكيا.
كل ما تقبلت الشيء نفسيا تقدر تتعامل معه سلوكيا. حلو
بالضبط. بعد هذه نحط القائمة، نقول مثلا إذا شو أساسيات التفاهم أو شو أساسيات مثلا نحن نحل الخلافات ما بيننا. أساسنا من لما حطينا في البداية الأساس الأهم إن إحنا حطينا أساسنا نحن الاستعداد النفسي إن إحنا نتقبل الاختلاف، نبتدي ندور على الطرق والوسائل اللي تساهم في تحقيق هذا التفاهم. بمعنى أنا أعرف مثلا أن الطرف الثاني مثلا شخصية سريع الانفعال، شخصية مزاجية، شخصية حالة المزاجية مثلا وهو راد من الدوام تكون متوترة فيحب يرتاح. الفكرة أن أنت اللي عندك مفاتيح الطرف الثاني، ما في شيء اسمه أختي سماحة أقول لك مثلا استخدمي طريقة واحد ومن ثم اثنين ومن ثم ثلاثة، لا مش بهاي الطريقة. مش أول شيء تحمس البصل وبعدين النوم.
كل واحد له مقادير.
بالضبط، كل واحد له طريقته. بس الأساس شو؟ أساس أنا أتقبل الاختلاف هذا للائتلاف. اثنين، أوجد مفاتيح البدء في تحويل هذا الخلاف إلى
ائتلاف.
ائتلاف. ما هي المفاتيح؟ ما في مفاتيح سحرية. المفاتيح السحرية في يدك أنت متى ما نظرت للطرف الآخر، عرفت حالته المزاجية، عرفت لغة الحوار اللي يحبها، عرفت نمطه. على سبيل المثال أختي سمحتي مثلا أحد الزوجات والحين ما مو بأحدة يعني في مجموعة ما ظهرت في الفترة الأخيرة تقول زوجي نرجسي 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 نرجسي، سووا جوجل أوكي وحطوا والله هو شي وهو شي وهو شي خلاص.
إذن هو حكمت عليه إنه هو شخصته نرجسي
على طول، فهو شخصية مصابة باضطراب سلوكي يسمى النرجسية. أوكي، على أي أساس؟ والله لما يفكر في نفسه. أوكي، يمكن بطبيعة الرجل كرجل طريقة تعبيره مش نفس طريقة تعبيرك، فأنت تنظرين أنه أناني بس أنت حطيتي أنه نرجسي. فبالتالي قولبون الأشياء على حسب المفاهيم البسيطة اللي يأخذونها سواء من قشور الـ ما بقول متخصصين، قشور اللي عندهم لغة لسان جميل، أو من معلومات عامة ممكن تمر عليهم.
صحيح.
لكن إذا أنا حطيت في بالي الأساس في بيتي إن أنا أختلف عن الطرف الثاني عشان أأتلف، بدرسه دراسة عميقة، بشوف مميزاته سلبياته نقاط ضعفه نقاط قوته، شو الكلمة التي برافع قولتهم، شو الكلمة اللي ممكن تنرفزه وترفع من ضغطه وهو لآخر، فأستخدمها كمفاتيح وأساليب أو مفاتيح سحرية لتحويل هذا الخلاف إلى ائتلاف.
جميل جدا. يعني هو الشطارة في أنك أنت تحول نقاط الخلاف لوئام مثل ما قلت ائتلاف، وما بطبع. تكون نقاط الاختلاف هي سبب الخلاف بطبع. لأن هذا اللي يستوي في معظم الحالات نحن اختلافاتنا بسبب خلافنا وسبب اختلافاتنا. أنت بطبع. عندك أولوية لكذا، أنا ما عندي أولوية لكذا، أنا ما أقدر أعيش وياك، أنت ما عندك نفس الأولويات، ومع أن أصلاً المفروض نحن ما نكون عندنا نفس الأولويات طول الوقت.
يعني لو كنت أنا وياك أختي سماح إحنا صديقات خوات شو ما كان، أنا وإنتي نفس الطبع، أنا وإنتي ناكل نفس الأكل، أنا وإنتي نلبس نفس اللبس، أنا وإنتي نتكلم بنفس التون بنفس اللغة، يعني بعد فترة من الزمن
ملل.
فترة بسيطة بيصير ملل وخنقة خلاص. صح. أبغي أفصل عنك، ما أبغي.
صح.
لا ليش؟ لأن خلاص إنتي مثلي، إنتي شبهي، أنا شبيه، كأني طالع مرآة وخلاص.
صح.
وهذا شيء بالعكس يخلي الحياة دائما ماشية على رتيبة واحدة مملة، ما فيها أي تجديد، ما فيها أي حماس، ما فيها أي يعني تشجيع أو أي يعني نوع من أنواع الـ ups and downs مثل ما نقولها بشكل عام. لا بد من الاختلاف هذا حتى نعطي نكهة، بس الاختلاف الطبيعي اللي في حد أسمعك وتسمعني، في حد أتعلم مهارات الإنصات، مهارات الحوار، مهارات اختيار الوقت المناسب لفتح مواضيع النقاش فيها. بعض الأحيان مثلا الطرف الآخر سواء ذكر أو أنثى يقول لك ليش ما كلمتني في وقتها؟ ليش أكلمك في وقتها إذا كان وقتها في 1 2 3؟ أحيانا يقول والله أنا ما حصلت فرصة وقتها. إذن هاي الكلمة ممكن تنرفزه،
صح أنك أنت تدور لك عذر.
لكن ذكائي إذا أنا أبغي أأتلف بقول في هاي الفترة كان الوضع 1 2 3، مراعاة لمشاعرك، مراعاة لردة فعل قد تكون مؤذية لك ولي، حبيت أن أجل الموضوع إلى الوقت المناسب. شيء ثاني أن أنا أقيس مدى الأهمية، في أشياء مهمة وفي أشياء أهم. كل شيء في حياتنا مهم، يعني مثلا ما تيجي مثلا تقول والله مش مهم والله أخبرك أن الغاز خلص من البيت، أو أن والله في مشكلة في الماء أو في كذا، عادي أنا أقدر أتصرف. لا، كل شخص ولا مسؤوليات معينة، وحتى وإن كان هو لا يتحمل المسؤولية لابد أنه يشعر أنه جزء في تحمل المسؤولية.
نعم صحيح،
لازم أنه بس متى في أي وقت.
أيوة. ممكن ناخذ فاصل عشان الوقت ورد الواصل. فاصل مستمعينا برد الوصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
جربت تبعني خلاص طول الليل وما يبات يوان ويذكر بالعوا وعليه سحزن مثل
الأولى منكم وفيكم.
عليك على الشرف، صدقني هذا اللاعب اللي انا اعرفه،
اللاعب اللي والنادي هذا بعد شهرين كم لاعب السنه ذا ماخذينه من البرازيل،
جايبين من نادي برشلونه،
يعني بيبون الدوري بيبونه.
الله يوفقكم انت، بس الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم لا توصلون، الكاس بعيد عنكم السنه.
هذا لعيب بالله عليكم، هذا هداف الدوري العام الاول
يا ريال، ما ينفع مول، انا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك انت، هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد وما يدلع صيمي على إذاعة الأولى في برنامج مساء الرياضة كل اثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام واهل الخير والابطال،
ابخدم دولتي لين الجسد تفخر بها اكفانه،
حضاره جيل مسيره بطل دوله لها عنوان.
قصيد فزاع.
مثل جميلي معك كمل جميلك معي، مثل جميلي معك كمل جميلك معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء، لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء، لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي، لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النظى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
الشاعر يروح بخياله الى ابعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه من احيفه وجه اللي عادي دارنا مجهول، فحد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهاده.
الاولى 107.4.
واذا دارت رحات المعركه شعبك العين كثار، قبل تلتم رجالك للوغى تحفر مقابرها. ومن جانا يمد ايمان جينا له بطيب ايمان، ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها.
عن الشعب وعن الحكام واهل الخير والابطال، وعن رايد جنود في سما صنعاء بالمفزع.
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك ارواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعين، وما زلنا مواصلين ومتواصلين في موضوعنا بدون اختلاف إن شاء الله مع أستاذة هند البدواوي مستشارة أسرية، ويعني طبعا مستشارة أسرية ونفسية في نفس الوقت ما شاء الله عليها. مرحبا بك.
هو أنا تخصصي الأساسي نفسي، ولكن نقدم بعض الاستشارات
الأسرية. قوة إن شاء الله.
الله قوي.
سؤال الحين، يمكن موضوع الاختلاف في ترتيب الأولويات هذا من الأشياء اللي تعكر صفو الحياة الأسرية. مثلا هي ضارية مثلا يوم تسافر مع أهلها ما تلبس عباء، وهذا وايد نشوف في جيل البنات اللي دادها إلى الصغار، والله هو يبغيني يوم أسافر ألبس عباء، ليش ألبس عباء؟ أنا ما ألبس عباء، شو بيقولوا لهني؟ يعني تضاربت واختلفت الأولويات، أولويات الحين الريل ولا العباء؟
لا شوفي، الموضوع مش موضوع أولويات كثر ما أنه ما بقول بعد نظام، ولكن بقول تفضيلات. حلو. في تفضيلات عند مثلا الرجل، دواعي مثلا الرجل مثلا يفرض بعض الأشياء أو يفضل بعض الأشياء. ليش؟ لأنه عنده منطق عام وعنده وجهة نظر. لو حطينا هذا المثال كمثال بسيط على ضرب، يمكن من باب أن هذا الشخص ينظر أن حماية لها، ينظر أن زينتها وفتنتها له ومش لحد غريب غيره، فيعني في مبررات لوجود هذه التفضيلات. لما نتكلم عن الأولويات، لا مثلا نتكلم عن الأولويات اللي مثلا أنا أعطي دوامي 70% من وقتي لأن أنا workaholic، أنا مدمن الشغل. هذه هنا نتكلم أولويات. أنا أعطي زميلاتي أو هو يعطي أصدقاء 90% من وقته، هنا نتكلم عن أولويات. بس لما نتكلم عن أشياء تختص مثلا في بعض التفضيلات ما بين الزوج والزوجة، لا بد من الاتفاق. إذا ردينا للأساس الأول المرونة، وإن نحن نختلف لنتفق، قبل ما أسافر بيكون بيني وبين حوار. شو تفضيلاتك في السفر؟ لأن أنا الأساس الحين أسافر مع زوجي، مو بالأساس إن أنا أسافر بمعنى إني أنا فقط إني أنا أسافر فقط لتحقيق رغبة السفر، أو أنا هدفي إني أطلع مع زوجي مطعم مثلاً، أو إني أنا أجتمع معه أو أروح أزور أهله أو يروح يزور أهلي. في تفضيلات معينة أحياناً ترى أو غالباً نحن ما نعرف طباعها، ما يعرف طبعي، ما أعرف طبعه، فلا بد أسأل، لأن السؤال يغني عن الوقوع في الخلافات والصدامات التصادم اللي ما له داعي أصلاً.
صحيح.
فمن البداية كذا انزين، فلنفرض أن عنده تفضيل صارم لا يعني لا. شو المبررات؟ شو الأسباب؟ قد يفقد لغة الحوار، قد ما يعرف غيره. انزين الطرف الثاني يعرف لغة الحوار وعنده تفضيلات. مو بالقصد أن أنا أتنازل عن تفضيلاتي عشان أرضي غيري على حساب نفسي، لا، الموضوع مو بشي. الموضوع أني أنا أوصل لقناعة أن فعلا هذا التفضيل اللي هو عندي ما يستحق أني أنا أضعه في الند، لكن أسعى إلى تغيير وجهة نظره أو أخليه ينظر لها الموضوع. إنزين مثلا شو رأيك لو نروح نشتري مع بعض ملابس السفر؟ يعني مثلا لو لبست مثل شيء مو بحلو، لا أنا أشوفه مو أوكي، ليش؟ والله اللون. إنزين لو كان لون غامج بعد ممكن تشوف طويل لين وين، تشوف مثلا الهاينك، تشوف كذا. فأبتدي أنا أراوي التفاصيل اللي هو يحب يسمعها، هو يبغيني أكون مستورة، أكون ساتر، أكون ستير، وفي نفس الوقت حلوة في عينه.
صحيح.
فبالتالي أبتدي أنا أنبهه من غير ما أعتبر هذا الموضوع صدام. بس لما نتكلم عن الجيل الحالي، الله يصلحهم ويهديهم، عندهم الأنانية أكثر من أنا أنا أنا.
صدق.
أنا لازم أفرض رأيي، أنا لازم يكون لي شخصية، وهذا مو شخصية ترى يا جماعة الخير.
أنا عارفة واحدة يعني من الأهل، يعني كلهم من الأهل، البنت والولد، هي تباب، بس لا، هي تقولك هو ما يبغيني أحط ميكب أنا يوم أطلع، أنا ميكب عندي أساسي أصلاً. لهالدرجة يعني.
هل دار الحوار ليش ما تباني أحط ميكب؟
يغار الرجال.
أوكي أغار إذا أنت أوكي، شو مستوى غيرتك يعني؟ هل الميكب درجات؟
هي.
شو مستوى غيرتك؟
لا، هي فول ميك اب، لا تحب تطلع فول ميك اب،
ما علي. هل ممكن مثلا كذا؟ تعرف شوفي، اللي يبغى يعيش، اللي يحط في الاساس، الرد للاساس، في الاساس اللي انا هدفي من الارتباط والزواج، الاستقرار وبناء اسره والى اخره، من المعايير الراسخه القويه، راح يكون عندي مرونه ويكون عندي قائمه من التنازلات المتفق عليها، مش التنازلات اللي على حساب نفسي ولا التنازلات اللي على حساب نفسه.
بتي مرحلة بتمل من التنازلات، خلاص بتطفر، بترد لطبيعتك،
القشة التي تقسم ظهر البعير في أي موقف، لو يكون سخيف
صح
يجلب الموضوع كله. ليش؟ لأن من البداية ما كان بس مجرد عبارات رنانة ومترددها، أو نشوف بعض الله يصلحهم يا ربي، اللي هم بعض المشاهير أو بعض الناس اللي حطوا حياتهم الخاصة أمام الآخرين، فبدأوا يحطوا معايير
صح
غير صحيحة لبناء علاقة سوية، فتبتدي الخلافات وتبتدي الاختلافات بسبب أنهم لأنهم ينظرون إلى صورة نمطية خلقت في مخيلتهم بسبب سينصاد أو رواية معينة أو قصة معينة.
في سؤال يعني على 4477 يقول في حد يفكر مثل ما تقولون تكلمون الحين، يعني شو احنا نتكلم طلاسم، ان في حد ممكن يقدم تنازلات، او ممكن والله هو بيسير وياها عند بيسير وياها المول، بيختار وياها ملابس السفر، انت ريال ولا حرمة؟ انا ابغى اعرف صراحه.
بغض النظر رجل او مرأة، في شيء لا تضع تجاربك الخاصه حتى وإن كان مش تجربتي أنا،
يعني
أيوة مش تجربتي أنا، بس أنا والله سمعت وهذا اللي أشوفه، وأن كل الرجال كذا وكل النساء كذا. تجارب الشخصية ترجع للشخص نفسه، أنت ما تعرفون كيف لغة الحوار،
صح
ما تعرفون شو الأسباب، ما تعرفون شو تفضيلات الطرف الثاني، أوكي ما بيروح معاها السوق، أوكي ما يقدر يشوف صور في التليفون، في مليون طريقة وطريقة. اللي يبغي مثل ما قلنا يبغي يستقر ويبغي يعيش، يدور على مليون طريقة وطريقة، لكن اللي أخذ قاعدة التعميم بمجرد والله تجربة غير صحيحة أو مو متكافئة أو سوء اختيار،
صح،
وتكون هي التجربة اللي أعممها على جميع الناس، هذا ظلما لنفسي وظلما للآخرين.
صحيح. في قبل الفاصل ذكرت نقطة مهمة أختي هند، اللي هي موضوع أن نحن نختار الوقت ونختار والله أولوية أن أنا أفتح معاه هذا الموضوع اللي ضايقني في المول، ولا أسكت لين ما أوصل البيت وأتكلم في الموضوع. مرات نحن في يعني فئة من الحريم، انفعاليات واندفاعيات، يعني استوى الشيء الحين، أنت شفت هاي الحرمة ليش ياس طالعها بعيونك؟ يلا
تحمل النتيجة،
انجلب الموت وتغير البلان وردوا البيت متضاربين.
بالضبط، تحمل النتيجة. شوف أحيانا نحن لو ما احترق صبعنا ما بنخاف من النار،
صدق،
لو ما مثلا جربنا شيء معين قد يكون مثلا في نوع من الأذى احيانا ما نوصل لقناعة معينة حتى نستوعب. يعني في بعض الزوجات او بعض الزيجات خلينا نقول بشكل عام سواء الزوج او الزوجة ما بنحط اي قاعدة تعميم ان يوصلون لما يوصلون للمحاكم يحسون الموضوع لا اني بطلق بنفصل لا الموضوع وايد كبير زي ليش من الاساس وصلتوا له لأن كنا اندفاعيين. إذا المشكلة مو في مشكلة حقيقية المشكلة تتعلق سلوك. بشخصياتكم وسلوكياتكم اللي اعتدتوا عليها. شو لو غيرتوا الأسلوب وغيرتوا القاعدة وسويتوا اختلفتوا مثلا في طريقة التعبير مجرد أن يجربون كثر على أول ما يجربون يبدون يغيرون في وجهات نظرهم. سبحان الله أنا هاليومين بسبب أني يعني شوي كنت تعبانة فكنت أغلب وقتي قاعدة في البيت وأطالع ما أعرف الله هو نتفليكس ولا شاهد كان في مسلسل محطوط هو كل أسبوع قصة وكله يتعلق بالمشكلات الزوجية
على شاهد أيوة. أنا شفت الإعلان ما بس بعد ما بديت أتابع نعم
صراحة هو ياخذ كل قصة 5 أيام
نعم أيوة.
يعني 5 حلقات بمعنى فكل قصة يعني من أول قصة إلى آخر قصة هي عبارة عن كيف أن أنت تغير أسلوبك لأن أول ما بدأ وخلاص وصلوا مثلا في أحد القصص أنه وصلنا لمرحلة أنه خلاص إحنا اتفقنا بننفصل بس بعد شهر خلال الشهر هذا تغير أسلوبه وتغير أسلوبها لقوا أن الحياة أجمل مما يكون مما هم حطوها لأن كانوا اندفاعيين الطرفين
عشان شيء وايد نسمع كلمة والله ليش اتطلقوا هو زين وهي زين بس ما تياوزوا يا بعض ما تياوزوا لأنهم هي لأنهم هم مو بسيئين لكن هم مو فعلا مو بعارفين يتفقون على أسلوب التعامل
في بعض أي بالضبط عليك في بعض العلاقات لا تستمر لأن فيها سوء خلق فيها أشياء كثيرة بعيدة عن موضوع يعني عن موضوع أشياء شخصية في الأشخاص لكن لما نقول مثلا ما توافقوها معناته في أمور عميقة جدا بس لما نتكلم عن والله هو صوته عالي إيه والله هو طبيعته مثلا يحب الأكل بعد ما يوصل بسرعة في بعض العادات السلوكية نحن نقدر نحسنها ونعدلها ونسيستم نفسنا عليها بحيث أنه لا نشد ولا نجذب لكن نكون مرنين المرونة للوصول إلى الاتفاق والتوافق الفكري والسلوكي بيننا وبين الطرف الثاني بيخلي الحياة تمشي والمركب يمشي مثل ما يقولون
صحيح
بنابد من وجود أساسيات فيها المرونة من الأساس على أساس تستمر حياتنا حتى في علاقاتنا الخاصة مع أصدقائنا زملائنا رؤسائنا في العمل لازم أن يكون في مبدأ الرمو المرونة لأن هاي يريحني أنا قبل الله يريح الآخرين
المرونة والتغاضي والتغافل يعني نحن يعني وأنا من واحدة من الناس أنا ما أحب أكون يعني أن أقول لا تستغفليني أنا مو مغفلة يمكن يعني يعني مرات نرفض التغافل بسبة أني أنا أبغي أبين أني أنا مو براقدة على عمري ولا أني أنا مغافية لا أنا مصحصحة وعيني في نص راسي
بالضبط فهي الفكرة بس شوفي أحيانا ترى أسلوب أني أنا أنظر لك نظرة الشك لأني أنا ذكية
أيوة
يثير مشكلات
طبعا
بس لابد من استخدام لغة الحوار اللي تخلي الطرف الثاني فاهم أني أنا فاهمة فما يسعى للف والدوران مثل ما يقولون أو يسعى مثلا إخفاء بعض الحقائق
أو للتمادي
وإن أخفى حقيقة وإن أخفى حقيقة لابد أن أنا أوجد لها بعض المبررات اللي أتقبلها وأسعى أني أنا أعرف أني في مبرر بس يقول المبرر أخذ وأعطي معاه وفق المبرر هذا إلى أن نصل لحقيقة ما بمعنى ممكن أنه مثلا يعني مثلا يخفي عني حقيقة معينة ويقول لي لا ما في شيء مثلا أو ما في شيء هو عنده مثلا مشكلة ضائقة مالية وأنا عارف أن نرفزته وأسلوبه لأنه والله المادة قافرة معاه أو غيره فبالحوار وبغيره أوكي أنا فاهم أن أنت تمر بضيقة معينة بس الضيقة هذه خلنا نتناقش فيها يمكن نجد حلول يمكن نتساعد يمكن نتشارك يمكن أشل عنك حلم يمكن تشل عني حلم متى ما شعر الطرف أي طرف من الأطراف بالأمان والإطمئنان متى ما زالت عنا الهموم والأحمال وعقب خلاص ما رح يداريها لكن رح يتعامل معاها بمرونة ليش لأن أنا عندي سند
صحيح.
عندي شخص بيفهمني وبيتقبل أعذاري وبيساعدني
وليش اصلا ممكن احد الاطراف يختار الغموض في الحياه الزوجيه؟ يعني انا ما بقول انا عندي مشاكل في الدوام، انا ما بقول ان عندي مشاكل ماديه، انا ما يعني اصلا عدم البوح او عدم الكلام يخلي الطرف الثاني في قلق، ما عنده ثقه. وليش متغير؟ هو يمكن متغير لانه عنده مصيبه في الشغل، بس الحرمه تاولها تاويل عاطفي، هو انا مو بقرب انسان لي، وليش ما يصارحني، وليش ما يسوي؟
يمكن يكون من نسج الخيال، لأن بعض الأحيان مثلا نقول معقولة أنت ما عندك مشاكل؟ لا عندي مشاكل للسمة، بس طريقة تعاملي معها ما عندها مشكلة، أعتبرها عقبات. يعني مثل والله سيارتي خلص البترول في الشارع خلاص، يعني وفت الدنيا، اتصلت على ساعد ولا اتصلت على وريبر من الخدمات وهي وحطوا لي بترول وانتهى الموضوع، بقصد أني ما في شيء اسمه ما عندي مشاكل، بالعكس ما عندي خلافات أو اختلافات بيني وبين الطرف الثاني، ما عندي ضغوطات نفسية مالية اجتماعية جسدية بسبب الطرف الثاني، بس في شيء اسمه أنا أعرف أتعامل معاه بطريقة من غير ما يكون في طرف ثالث. الطرف الثالث الطرف الثالث الطرف الثالث منو ما كان لابد أن كف، يعني بيصير لكفة ما دون الأخرى،
صح.
حتى لو كان معاي أنا، يمكن ما هي مع الصف الثاني بس بيه معاي أنا من ناحية مثلا وخصة هذا يصير في بعض السيدات، تكلم إحدى صديقاتها تعاطفا معاه، لا طلقي لا تقعدين معاه، هذا إنسان مو زين، ووووو لآخرة تشحنها 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 ليه ما تيجي تقول في الاستشارات أنا أبغي أستقل، أنا وصلت إلى مرحلة الذبلان والذوبان وما أقدر أتحمل، وأنا إنسانة خلقت مستقلة، وتبتدي في شعارات سمعتها من سين صاد من
صحيح الناس. صحيح للأسف، نعم للأسف، لابد تختار منو يتدخل، وأنا أفضل الأفضل إنه ما حد يتدخل.
الأفضل ليش؟ لأن في النهاية أنت يعني إحنا لما نتكلم، إحنا ما نتكلم عن طبعاً عن صغار السن أو اللي عندهم خبرات بسيطة في الحياة أو بعدهم جديدين في حتى معترك الحياة، سواء كان في معترك العلاقات بشكل عام. ما بقول مثلاً واحدة توهم طالع مثلاً من ثانوية عامة، أو واحد توه طالع من ثانوية عامة وتزوج وما يكون في تدخل، وتدخل علشان إيجاد الثوابت اللازم يكونون باينين حياتهم عليه. لا، لما نتكلم عن أعمار مثلاً، يعني لما تيجي واحدة في بعد 25 سنة زواج أو 30 سنة زواج تقول مثلاً أنا أبغي أستقل، أنا خلاص تعبت من يعني بهالمصطلح،
أنا عشت عشان العيال والعيال كبروا وعرسوا وخلاص،
لا وأنا أحس نفسي أعيش حياة العبودية. شو اللي تبينه؟ أبغي حياة الحرية. اسمعي عاد شو سامعت لها، أي سي دي ولا متابعة منو في السوشيال ميديا؟
صحيح. كلمة أخيرة أختي هند نختم بها ونلخص بها الموضوع.
تقبل الطرف الآخر كما هو، إذا كان أساس ارتباطك في الاستمرارية تقبلها كما هو، إذا تقبلتها معناتها راح تجد مليون تريليون طريقة لإيجاد الحلول للخلافات والعقبات الطبيعية في الحياة. في النهاية نحن في حياة نتكامل فيها، أنا ممكن 10% إيجابيات وهو 90%، أنا أكمله وهو يكملني.
جميل جدا، شكرا لك جزيل الشكر أختي هند البدواوي، أخصائية نفسية ومستشارة أسرية وقوات. شاء الله
الله يسلمك، حياكم
الله يحييك، مع السلامة. في رسائل هنا تشوف أن المادة متى من وجدت المادة تقدر تحل جميع المشكلات الأسرية والخلافات الأسرية، أنتم مع ولا ضد هالكلام؟ أن متى من وجدت المادة ممكن تحل المشاكل الأسرية؟ طرشونا على 4477 فاصل وبرد واصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
وقف يا غانم بدخنك.
أسميها ريحة عود خنينة بخبرك.
عطني سفرتك. البرد هذا بعد
بيض الله ويهك
وايبك أكبر.
ما قصرت يا سهيل برخصتك.
لا من مرخوص، عقب ما عودناك بالعود بنسمعك حدوة العود.
حدوة العود هذه ما كنت سمعتها.
الحين بنشق الإذاعة الأولى وبنسمعها، وخلاص بنرخصكم بغيت وما نشبت في حدوة العود.
حدوة العود
كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أسميها حدوة بخبرك ما تخلى، والرخصة لاحقين عليها. قربوا قربوا الدلال.
أمي وسبعة فاصل أربعة.
نجف يبح عادين اثنين، عادين اثنين اخوان ولا ابن عمين، عادين اثنين نجف يبح عادين اثنين، عادين اثنين اخوان ولا ابن عمين ولا اخوان ولا ابن عم، زريبتين ليهم ويساعدوا
والله غيرها بعد
70 وملايين بعد.
الأولى 107.4. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
معازيبنا أسس البلاد على الخير وبنوها على أسس الخير تلف العرب كلهم.
إماراتية تراثية وطنية.
شيخ فعل الخير مذكور يمتاز بالنفس السخية فارس فكر وإحساس ومهور أرض وسماء له لون.
شعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه وهم عزوتي وناسي وهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله
ونايف رئيس الدولة
الدولة وريس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
الأولى 107.4
حطينا الدلالة هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا ومساكم الله بالخير في ساعتنا الثانية من البرنامج. طبعا مريم أحمد الجسمي تقول ضد هالمقولة. أي مقولة يا مريم؟ طرشينا أي مقولة، وايد مقولات قلناها، ما أحاول أتذكر أي مقولة. طرشينا على 4477 مرة ثانية. مقولة البيزات، يعني إن شو كانت المقولة؟ إن البيزات، إن البيزات يعني تسوي أي شيء وتحل كل الخلافات. كل حد لها منظور يا مريم. البيزات مهمة صراحة، مهمة جدا. اللي يقول البيزات مو مهمة هو خيالي. البيزات مهمة ومهمة جدا، لكن البيزات تتسبب في إسعادك، لكن هي مو بسبب سعادة. حصولك على البيزات وإنفاقك للبيزات في قضاء حاجاتك، شراء أغراضك، إنك تدلع نفسك بالمعنى العامي، هذا يصنع سعادة في حد ذاته. لكن إنك أنت تكون عندك بيزات وحاط البيزات في البنك وجالس تحسبها رقم في زيادة ولا في نقصان، هذا ما يصنع سعادة. السعادة اللي تي من البيزات إنك أنت تنفق البيزات في الأشياء طبعاً اللي ما تغضب رب العالمين أول شيء، وهي في تصنع سعادتك، سعادة عيالك، سعادة أهلك، تساعد المحتاجين والفقراء. هاي بعد سعادة ما حد ينكرها ولا حد يقدر، واللي اللي بيقول غير هالكلام أو اللي بيطنز على هالكلام هو إنسان سوري عنده جهل في زاوية محددة. البيزات مهمة لأن هي من خلالها نحصل كل الأشياء اللي نبغيها أو معظم الأشياء اللي نبغيها. لكن الإنسان عنده بيزات فوقه وتحته، لكن ما عنده صحة، هل بيكون سعيد؟ ما بيكون سعيد. بيقول خذوا بيزاتي وعطوني الصحة، بينفق بيزاته على المستشفيات وعلى العلاجات والسفر، لكن البيزات ما تشتري الصحة في كثير من الحالات. فالله يديم علينا نعمة الأمن والصحة والعافية ويرزقنا الرزق الحلال اللي يسعدنا، ما يخلينا نفجر في هاي الدنيا. زين، نرد الموضوعنا، وانت بعد مريم اذا عندك اي تعقيب طرشينا. مريم او اي حد غير مريم، واشكرك يا مريم جدي تفاعلتي معنا. نذكركم مستمعينا باي حد، او اذا انت راعي بيعه في الاشياء التراثيه وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القريه التراثيه في المرموم تابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. للتحير اتصل على الرقم 056-681-8811 وخذ لك مكان. نقول لكم خبر من الأخبار اللي طبعا ممكن نشارككم فيها اليوم من جريدة البيان. طبعا طيران 350 رحلة أسبوعية لطيران الإمارات إلى 21 وجهة أفريقية. نتعرف وياكم أكثر عن هذا الخبر. فطبعا أكد نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا في طيران الإمارات أن طيران الإمارات يعتبر رافد اقتصادي وداعم استراتيجي للتنمية في أفريقيا من خلال 350 رحلة أسبوعيا تسيرها ل 21 وجهة في 19 دولة أفريقية، وتعمل على تطوير خطتها التوسعية في القارة الأفريقية بالتوازي مع تخفيف وإزالة قيود السفر وتنامي الطلب على السفر للوجهات الأفريقية عبر دبي. القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث في القرية العالمية. طبعا هاي الوجهة التراثية والسياحية الجميلة الموجودة في القرية العالمية. أكيد يعني القرية التراثية هي قرية موجودة تعبر عن تراثنا وتحيي العديد من المهن والحرف التراثية الإماراتية الأصيلة، وتعتبر معلم تراثي وسياحي، وجهة رئيسية للزائرين والمقيمين من جميع الجنسيات، لأنها تحمل مشروع تراثي ثقافي يجعلها منصة لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة التراث وإبراز الوجه التراثي لدولة الإمارات. فكل اللي حاب يزور القرية التراثية في القرية العالمية يتوجه أكيد وينشد في خدمة العملاء عن وجود أو عن مكان القرية التراثية، وهي أكيد أقرب بوابة للقرية التراثية هي بوابة فزاع. فاصل مستمعين، وعقب الفاصل برد نواصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
ها سعيد، بترابنا اليوم العين؟
لا، ما رو مسير العين
واصلين ورادين.
سامحوني، اليوم ختام الركض ومنقول على إذاعة الأولى، وأنا بعيد عن التلفزيون والإذاعة ما تطلع في العين.
أسميك ما الأول أنت، الدنيا تطورت، بنزل لك تطبيق مال الإذاعة وتصوخها من أمريكا. كان تروم
كان كذي أنا وياكم، بس أول شغلوها على تلفوني.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
راديو البيت.
أنا من سنتين أشتري حق الركض، أما قبل من زمان عندي بوش. أنا دخلت مع الريال يعني هدرت أنا في المزاد. أول قالوا لا يعني أنت حرمة ما تدخلين مزايد ممنوع. أنا عصيت وقلت لها لازم أدخل، ليش يعني حرمة نفس الرجال شو مشكلة؟ أول قالوا لي لا يعني ما تشاركين، بعدين قلت لها أنا هاوية أني أشارك، بعدين فرحوا الرجال اللي ما أشارك، قالوا يعني في أول حرمة تشارك.
المرأة الإماراتية عاشقة لبيئة الإمارات وتراثها وشريكة في حفظ حصونه. من بدع دارنا
لا توهقني وتغريني بالغلا يا ريم بينونة، انت لو تطلب نظر عيني لك مش راسي مع عيونه، لك بقلب سعيد مكنوني وانت محتله ومزبونه، كيف لا والقلب مسجوني وانت سجانه ومسجونه، من غلاك احب الادنيني ومن سكن في ارض بينونه، وعشق تراب كحل عيني دونها الأرواح مرهونة، من هواها أملى رئتيني أكسجين وعطر وزونة، مغرما 99 صرت مجنونك يا مجنونة. سعيد القمزي.
من بدع دارنا
منكم وفيكم.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ما مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وردينا لكم في وقفتنا وفي مواضيعنا من البرنامج، ولكن نرد نذكركم بمكتبة فعاليات المكتبة في شهر القراءة. مستمعينا عندنا وايد فعاليات لمكتبة مركز حمدان بن محمد لحياء التراث في شهر القراءة، كان عندهم فعاليات حق الليلة وما زالت فعالياتهم مستمرة طبعا طول شهر مارس، هو شهر القراءة. وعندنا طبعا مكتبة مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، هذه المكتبة الموجودة في طبعا منطقة مزقين بجميرة، وفيها مجموعة من الكتب والخرائط والدوريات والمواد السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية وبغيرها من الأشكال اللي تناسب جميع الاهتمامات القرائية والفئات العمرية والمستويات الثقافية، بدءا من الأطفال والكبار والناشئين. فتقدرون تزورون المكتبة يوميا من الساعة 8 الضحى إلى 6 المسيان في جميرة أم مزقيم، واللي عنده أي استفسار يتواصل على رقم 043-73-7111. هذه مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مستمعينا. شيء ثاني خلنا نرد نشارككم بعض الأخبار اللي عندنا طبعا من جريدة البيان. خبر يقول الإمارات النظام إنذار مبكر يحدد تطورات السيول قبل حدوثها بخمس ساعات. فذكر المهندس معالي المهندس السهيل بن محمد فرعي المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المشاريع التطويرية اللي تصب في رفع جاهزية الدولة للتصدي لحالات هطول الأمطار الغزيرة واللي صاحبها من سيول، وهذا الشيء بيسهم في خفض الخسائر المادية اللي قد تتسبب فيها هاي السيول. ونوه أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق نظام إنذار مبكر متطور يتم ربطه بمنظومة متكاملة من الأجهزة الحديثة والمتطورة القادرة على رصد معدلات هطول الأمطار خاصة في منطقة السدود. ننتقل لمستمعينا لموضوعنا الثاني اللي هو أهمية طبعا أن نحن نحفظ عيالنا القرآن، ومتى نبدأ وياهم في حفظ القرآن. هذا اللي بنتعرف عليه من خلال لقائنا مع طبعا ضيفتنا الأخت طاهرة يوسف السعدي واعظة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. السلام عليك أختي طاهرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا أختي، يعطيك العافية.
الله يعافيك أختي طاهرة، حياك الله ويانا في راديو البيت. واليوم موضوعنا جميل عن تحفيظ الأطفال للقرآن الكريم، ويمكن كل الأسئلة اللي ممكن تدور في ذهن أي أم أنا متى أبدأ أحفظ عيالي القرآن وكيف؟
طبعا في البداية أنا رحب بالإذاعة الأولى وأشكركم على دعوتي لتقديم هذه المداخلة، وأسأل الله تعالى التوفيق والقبول إن شاء الله
بإذن الله.
نعم.
متى نبدأ نحفظ عيالنا القرآن؟ نحن في البيت مثلا كيف ومتى في أي عمر؟
نعم طبعا قبل أن نبدأ بالإجابة على هذا السؤال، أولا لابد أن نبين فضل تعلم القرآن الكريم وأهميته. الله تعالى أنزل القرآن الكريم نورا مبينا ليسعد الإنسان الذي آمن واتقى دنيا وأخرى، ويقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالقرآن الكريم أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وفصاحته وإخباره بالمغيبات. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن الكريم وبين لنا فضائله، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يوصيه يقول له عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فالقرآن هداية لمن علم وعمل بما فيه، وثواب مدخر في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن فضائل تعلم القرآن الكريم والعمل بما فيه إكرام والدي حافظ القرآن وإعلاء منزلتهما، فورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذا على المسلم أن يتعلم تلاوة القرآن الكريم ويداوم على تلاوته وتدبره، ويكون قدوة في ذلك لأولاده وأسرته، ويسعى في تعليم أبنائه تلاوة القرآن الكريم وحفظه. وقد كان الشيخ زايد طيب الله ثراه يعتني بكتاب الله تعالى ويشجع على تعلمه وتعليمه والتمسك بأخلاقه وقيمه، حيث قال: حينما طرحت مشروع تحفيظ القرآن الكريم للشباب، فإنما أردت أولا وأخيرا أن أربطهم بدينهم، لأن تعاليم ديننا الحنيف ومعرفة القرآن الكريم هما قاعدة الانطلاق إلى العلوم الباقية.
جميل جدا.
فبالنسبة لسؤالكم في أي سن يحفظ الأطفال القرآن، فنقول طبعا أولا القرآن الكريم ميسر قراءته وحفظه للكبير والصغير، والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ويقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. نحن نفهم من هذا الحديث أو من قول جندب بن عبد الله، يعني لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قاربوا البلوغ، ما وصلوا إلى سن البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، أي أنهم تعلموا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالله طبعا معناه أن الإيمان بأن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له، وأنه موجود أزلي لا أول له ولا آخر له، غني عن كل ما سواه. ويقول: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا.
نعم أختي طاهرة، بس عشان وقت الأذان يعني ما عندنا وقت، بس نبغي نوجه الرسالة عشان بس نكون أعطينا معلومة يعني عملية.
تعلموا القرآن هنا يعني قبل سن البلوغ. والإمام الشافعي أيضا حفظ القرآن، يقول: وهو ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. فنفهم أيضا أنه بدأ تعلم القرآن وحفظه قبل 7 سنين، وتم حفظه للقرآن وعمره 7 سنين. يعني ليس هناك سن محددة لتعلم الطفل القرآن الكريم، لكن نرى حسب قدرة الطفل على التعلم، ونرى فهمه واستيعابه، كما يعني ينبغي أيضا تعليمه نطق الحروف الهجائية صحيحة حتى لا يغير في ألفاظ القرآن الكريم، وحتى تسهل عليه التلاوة والحفظ فيما بعد. نعم تفضلي.
دام فضلك انزين، بس تجاوبين على السريع عشان بنسكر. نبدأ نحفظهم في البيت ولا أحسن من يوم صغار وديهم مراكز التحفيظ؟
طبعا بالنسبة للتعليم في البيت أو في مراكز التحفيظ، فطبعا الوالدان إذا كان أحدهما أو يعني تعلما تلاوة القرآن الكريم، فالأفضل أن يعلموا أبنائهم، وهم أكثر حرصا على أبنائهم وحفاظا عليهم وخوفا عليهم. لكن إذا لم يتعلموا قراءة القرآن أو لا يستطيعون تعليمهم، فليأخذهم إلى حلقات تعليم القرآن الكريم وحفظه، ومع متابعة الابن واختيار المعلم الأمين أو المعلمة الأمينة الذين يحرصون على تصحيح التلاوة قبل حفظ آيات القرآن الكريم.
جزاك الله خير.
يعطيكم العافية. بارك الله فيكم.
فيك إن شاء الله. جزاك الله خير. سامحين عاد وقت الأذان. وقوات الله أختي طاهرة يوسف السعدي، واعظة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية.
مستمعينا ما زلنا مستمرين. ما زلنا مستمرين إياكم إن شاء الله في مواضيعنا في راديو البيت. وعقب الفاصل بيكون عندنا موضوعنا التغذوي اليوم عن تقليل الملح في الطعام، بنتعرف عليه أكثر من خلال لقائنا عقب شوي مع ضيفتنا اللي بتكون هنا الأخت هاجر حمد العلي. لا تنسون تحملون تطبيق إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم، تسمعون لتلاوات مختلفة في القرآن الكريم وطبعا برامج توعوية ودينية وتثقيفية. فاصل مستمعين وبرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت
الأولى، إماراتية تراثية
وطنية،
وطنية.
أحلى تراب بلادي ليا الغريب تنادي، يا مرحبا بو سهلة وتردد الأنشادي.
اسمع الأولى وخلت بيننا
الأولى
مع قبوب المحبة الصافية.
اسمع الأولى.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك، عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس.
شو هناك؟
خميس
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
الأولى 107.4
107.4
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
لا لا تتصل لي ولا ترسل لي حروفك، ما أبغي سوى تمسح أرقامي من اللستة، عجز تداريك وامشي رغبة كفوفك، ما فيه درب لك اصبر ذاك ما قسته، أقبل خيانة تجيني تشرح ظروفك، وانت الذي حبنا تحت القدم دسته، جملت كراسة التعبير بوصوفك، لواح سافة قصيد فيك كرسته، أبعد بطيفك عيوني ما تبي شوفك، تراك جرح الخفوق بصدق لامسته، لو كان بعض الخيانة ساكن في جوفك، عذرت قلبي وعاطفته ووسوسته، صحيح أنا كنت أحبك وأعشق طيوفك، ونجيت قلبي برغبة هم ونسته، ورحت يا صاحبي كملت معروفك، شجعت قلبي على بعدك وحمسته، لا يازمن ماني بناقص من صدوفك، وش عاد باقي معي وقت ما حسته، يا قلب لا تنحني لحد وانا اشوفك، وشلك في بنت فنون الغدر دارسته، عدلك وميلك تساوت والسبب خوفك، من واقع ان يكشف اللي فيه مارسته، والله والله لخليك عقبي تصفق كفوفك، وشرب اللي تغطرس كاس غطرسته، بوقفك في طريق الغدر واطوفك، دام الغدر هو هواك اللي تنفسته، بس انتظر لا تناظر لحظة وقوفك، أخاف أضعف وأرد اسمك على اللستة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
يا شيخ
لاجل العاصفة شاي
يسخر قلتي ما تلهجن في داخل المضمار
تاخذ الأول ولا تعطي مجال
ولي في الهجم خير الهجم واسبقها بدون تصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها
الأولى
سيف اللي
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
ثانية فزاعية
رباط عمار تفعل ما تبى وانت يا حمدان رنك ما يغير
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
107.4
منكم وفيكم
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
راديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم في فقراتنا من البرنامج وطبعا مستمرين وياكم في طبعا مواضيعنا وموضوعنا اليوم بيكون تغذوي عن أهمية أن نحن نقلل الملح في الطعام سكوتك حسسني أن في مؤامرة ضدي أهمية أن نحن نقلل الملح في الطعام كان تكلمنا مرة عن أضرار الملح والسكر وطبعا يسمونه بالسم الأبيض يعني سبحان الله أن الإنسان يحط السم لعمره في الأكل هو طبعا مو بأنه سم يجثل في نفس الوقت ولكن هو سم يضر الجسم على المدى البعيد وتبدأ تظهر الأمراض والمشاكل الصحية اللي طبعا والأمراض من ارتفاع ضغط الدم السكر بسبة السكر والنشويات هذه اللي ناكلها والطحين طبعا لا ننسى الطحين بعد من الأشياء كل سبحان كل شيء أبيض ضار الشكر الملح الطحين شو بعد يعني فلابد أن يكون في وعي بأهمية أن نحن نقلل هاي الأشياء في استخدامنا وما نعتمد عليها وايد كمنكهات لأنه ممكن نحصل منكهات طبيعية تؤدي نفس الغرض هذا ولكن ما يكون لها ضرر على صحتنا العامة. نتكلم أكثر عن أهمية هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأخ تاجر حمد العلي أخصائي التغذية بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عضوة في الاستراتيجية الوطنية للتغذية. مساك الله بالخير يا هاجر.
مساك الله بالنور والعافية حبيبتي.
حياك الله ويانا في راديو البيت. واليوم يعني نتكلم عن أضرار الملح فلو نعطي المستمعين موجز عن أضرار الملح.
إن شاء الله. أول شيء حاب أني أشكر إذاعة راديو البيت على طرح هذا الموضوع لتوعية الناس والمجتمع عن أهمية تقليل استهلاك الملح وأضراره. ولكن في نفس الوقت حاب اليوم أبدأ مش أبدأ بأضرار الملح. بس احنا ما نقدر نقول بس ان في اضرار للملح ايضا لازم نوجه المستمعين ان الملح بعد يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق عبث بعد هو شيء عنصر مهم لجسم الانسان فلازم ان احنا بعد ننوه للناس ان الملح الحمد لله رب العالمين يعني هو شيء اساسي ومهم لجسم الانسان عشان يشتغل بشكل سليم لانه يحافظ على توازن الجسم ويخلي أيضا الأعصاب والعضلات تشتغل بطريقة سيستم مالها يكون أفضل.
جميل جدا يعني لكن أكيد بكمية محدودة ما تزيد وايد.
نعم بالضبط لكن إذا الواحد خذاه على حسب الاحتياج اللي موفى به يعني كل إنسان أو كل الناس محتاج منه بشكل بسيط فإذا خذينا أكثر من حاجة جسمنا أكيد بيكون لأضرار علينا
صحيح.
فممكن الحين أعطيكم لمحة عن أضرار الملح إذا خضيناه أو تناولناه بكميات كبيرة.
جميل تفضلي شوي أضراره إذا كثرنا.
إذا كثرنا منه.
إذا كثرنا.
إن شاء الله. شوفي هو طبعا خبراء التغذية في كل مكان أكدوا على أن الأفراط في تناول الملح طبعا ضار. ليش؟ لأنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. له دور طبعا خطر على الإصابة بأمراض القلب، أوعية دموية، الأزمات القلبية والسكتات الدماغية أيضا اكتشفوا أن الإفراط في تناول المنش ممكن أنه يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما أيضا أنه يسبب إضعاف في جهاز المناعة. وبعد ما يخفى علينا أنه دائما يرتبط الإكثار بتناول المنش في احتباس السوائل في جسم الإنسان. صحيح. وهذا بعد بروحه إلى أضرار كثيرة علينا.
صحيح. اللي ذكرتي في البداية الفائدة اللي ممكن حصلها من يعني وجود الملح في طعامنا، لكن بالكميات أو بالمقادير المناسبة. إنزين، كميات الملح تختلف من ريال للحرمة للطفل الكبير، احتياجاتنا للملح.
احتياج الملح طبعا مثل ما أكدوا عليه منظمات الصحة العالمية يعني كل الناس تقريبا يحتاجون بملعقة صغيرة اللي هي ملعقة الشاي.
نعم.
اللي ممكن ان احنا نشوفه بابهام طبعنا الابهام الطبعة اللي فوق هذه.
أيوة.
تقريبا هذه 5 جرام. اذا خذيناها بال5 جرام يعني بالكمية، اما اذا كانت بالمليمتر فالانسان محتاج 2300 ملي متر لتر من الملح في اليوم الواحد. اذا انا سويت اني انا افرط فيها يعني بيكون عندي أسباب يعني اللي هو ضرر الملح والأسباب اللي تؤدي إلى الأمراض.
في أشياء أو مؤشرات اللي ممكن الإنسان يلاحظها على نفسه يحس من خلالها أنه والله أنا شكلي وايد زاد الملح في أكلي وفي نظام الغذائي، بحيث أنه في أعراض تظهر له؟
في أعراض مثل شو بقول لك، في ناس بتحب أن تبغى تأخذ الملح بزيادة، يعني لو حطينا لهم ملح شوية في الأكل بيقولوا لك لا، يعني ممكن يكون عندك أنت تتوقع أنه جدا أوكي مالح ملوحته حلوة.
نعم.
بس هو يقول لك لا أنا هذا الملح مثلا هالطعام ما فيه ملح.
تهم. نعم.
يكون يكثر من شرب الماء.
أيوة.
ساعات تشوفين في عند الأطراف جسمه تحتبس فيها الماء.
نعم.
تنفخات تحت العين، تنفخات في الأصابع سواء الإيد سواء الريول، فهي كلها دلائل على أن يعني هالإنسان ممكن يكون عنده احتباس سوائل، فهذا من كثر استهلاكه للملح.
نعم. وممكن ترى نحن مرات ناكل الملح مثلا في أشياء مختلفة، يعني ما يكون الملح صريح أكيد يوم تأكله، تتحطه في السلطة، تحطه في الطبخ، اللي صار يأكلون شيبس بالملح والخل، هاي الأشياء كلها هي عبارة عن جرعات زايدة من الملح ترى يأخذونها.
أكيد. وإحنا بعد لا يخفى عليك أن الملح مو بس في الأكل المصنع.
نعم.
أو سواء كان الأكل الجاهز، أيضا في أكلنا الطبيعي الخضروات الفواكه هي كلها فيها نسب ملح، ولكن بكميات ضئيلة جدا. يعني الإنسان إذا يأخذ من الأكل الطبيعي نفسه بدون إضافة ملح فأنت تأخذ احتياجك. فيوم إني نأخذ الملح من مثلا من الأكل المصنع، من الأكلات الجاهزة،
المخللات والأشار
طبعا والأشار المالح السوالف هذه اللي إحنا دائما نتطرق لها ونتسلب فيها
الأسماك.
نعم. نعم. فهي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، هاي زايدة عن حاجتنا أصلاً، عشان المفروض الواحد يعني يتقيد يومي يأخذ منها.
صحيح. كلمة أخيرة أو رسالة حبيت توجهينها للمستمعين أختي هاجر؟
والله قالي بالنسبة لي أقول لهم إن طعم الملح هو أمر مكتسب.
صح.
مش الإنسان مولود فيه إنه يحس بهذا التذوق من الملح، فأنا أقدر يعني أنا أسوي كنترول على نفسي، أتحكم بمقدار الملح اللي أنا أقدر أتناوله في اليوم. يعني في ناس تقول أنا ما أستغنى عن الملح خلاص، يعني خلاص أنا هذا الطعم اللي يناسب لي. أقول لي أنت غلطان، أنت ممكن أنك أنت تقدر أنك تحدد كمية الملح، لأن أريد وأقول أن الملح أمر مكتسب، أنت تقدر يعني تدريج الطعم عندك، أنك تغلل كل مرة بشيء بسيط من الكمية اللي أنت تستخدمها دائما مع الأيام وخلال الأسابيع، فتحس نفسك تعودت على طعم الملح البسيط. يعني لو باكر بدي ترجع على الكمية اللي أنت تبغاها ما بتقدر، بتحس إنه مالح جدا.
صدق صدق. حتى الناس اللي يأكلون مكسرات والحب اللي بملح أحسن يستبدلونه باللي بدون ملح.
يعني مثلا انا بقول لك ممكن ان انا استبدل المكسرات والاشياء المالحه اللي انا دائما استلطفها او احبها، ممكن اني انا ابدلها بالليمون مثلا، في شيء مكسرات بالليمون وايد طعمها لذيذ. ايضا حتى اكلي انا ممكن استبدل الملح بالبهارات بالليمون بهالشغلات الاعشاب الطبيعيه، فبتكون يعني ما بتغير وايد علي من الطعم، وبيساعدني اني انا اقلل تدريجي من طعم الملح او كميه الملح اللي انا اتناولها في اليوم.
جميل جدا، وضحت الصوره، وشكرا لك جزيل الشكر اختي هاجر على مداخلتك ويانا في راديو البيت. كواه ان شاء الله.
جزاك الله خير. شكرا. مع السلامه.
اذا مستمعينا كانت ويانا الاخت هاجر حمد العلي، اخصائيه التغذيه بمؤسسه الامارات للخدمات الصحيه، عضوه في الاستراتيجيه الوطنيه للتغذيه. رمسنا وياها عن اهميه تقليل الملح في اكلنا. وصلنا لي طبعا نهايه الحلقه مستمعينا، اتمنى لكم يوم سعيد. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو البيت، ونقول لكم دوم في امان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.